سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى. سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 27 من شهر دي عام 1334 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من كانون الثاني يناير عام 1956 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة صورية أجراها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائري ضده. وتلقى السيد مجتبى تعاليمه الدينية في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، وقام عام 1945 بتأسيس منظمة ثورية إسلامية اسمها فدائي الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين، وقد استشهد مع 3 من رفاقه وهم الشهيد ذو القدر والشهيد طهماسبي والشهيد واحدي إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في 17 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت. وشكل ذلك الهجوم مقدمة للتواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا تهديداً لأمن المنطقة. وأخيراً وفي 17 من كانون الثاني يناير عام 2009 ميلادي، اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوماً. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وإصابة 5500، وأنزل خسائر قدرت بأكثر من 2 مليار دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لا سكري لحلاوة الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأطباء إن 35% من الأشخاص سيصابون بمرحلة ما قبل السكري للسنوات العشر القادمة، ولكن 4% فقط يدركون ذلك لتغافلهم عن أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالسكري، وخاصة النوع الثاني منه. فكيف يمكن الوقاية من السكري ونجعل أيامنا حلوة؟ سنتعرف على أهم طرق الوقاية لما بعد قليل. نرحب بكم من جديد. إن الإرشادات الصحية لأطباء التغذية والصحة تكون فعالة ومفيدة عندما نفعلها في عاداتنا الغذائية للوقاية من السكري، وذلك من خلال: أولاً، تخفيف الوزن. إن خسارة 4 كيلوغرامات على الأقل تحد من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل ملحوظ، فالأشخاص الذين يعانون من البدانة معرضين لخطر الإصابة بنسبة 70%، لذا ضروري لهم أن يتابعوا استهلاكهم للسعرات الحرارية التي يتناولونها من أطعمتهم. ثانياً، اختيار المقبلات الصحيحة. يوصي الأطباء بتناول السلطات أو بعض الخضروات مع قليل من الخل قبل تناول طبق النشويات، فالخل يحتوي على حمض الخليك الذي يعطل هضم الأنزيمات النشوية، وبالتالي يبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يثبت أن الخل له تأثير مشابه للأدوية التي تخفض مستوى السكري في الدم. ثالثاً، تخلص من السيارة. مارس رياضة المشي يوميا، فإنها عادة صحية حتى لو لم تخسر بعض الوزن. ففي دراسة فنلندية وجدوا أن الأشخاص الذين يتمرنون لمدة تصل أكثر من 4 ساعات في الأسبوع أو حوالي 35 دقيقة في اليوم استطاعوا تخطي خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 80%، بالرغم من أنه لم يتم نقصان بعض الوزن، كما أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة انخفض لديهن خطر تطور المرض ل30%. أيها الكرام، من السلوكيات الغذائية للوقاية من الإصابة بالسكري وصلنا إلى رابعاً، اختيار النوع الصحيح من الحبوب الكاملة والأغذية الغنية بالألياف التي تمنح اللياقة وتنظم مستوى السكر في الدم، وأن تناول الحبوب الكاملة بكثرة له ارتباط وثيق بتخفيف خطر الإصابة بسرطان الثدي وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والجلطات أيضا. خامساً، الاستمتاع بشرب القهوة. بعد دراسة أجريت على 210 أشخاص في جامعة هارفارد، وجد أن 126 شخصا من النساء والرجال الذين يشربون أكثر من 6 فناجين قهوة في اليوم انخفض لديهم خطر تطور السكري من النوع الثاني بنسبة تتراوح بين 29% إلى 54%. أحبتي، أشكركم على طيب متابعتكم وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا، هل سمعتم بحالة التأتأة في الكلام؟
أجل يا أصدقاء، التأتأة. التأتأة هي حالة لدى طريقة الحديث والنطق لدى البعض من الأطفال وحتى الكبار، بحيث لا يستطيع الفرد إخراج الكلمة بصورة صحيحة، بل يكرر الأحرف مرات عديدة.
بطبيعة الحال أيها الأصدقاء، هذه الحالة تصل أحياناً إلى حالات مرضية، ويجب أن يذهب الشخص إلى الطبيب المعالج. ولكن في بعض الأحيان لا تكون مرضية، بل هي ناتجة عن الاضطرابات أو حالات الخجل أو غيره. لعلكم شاهدتم بعضاً من هذه الحالات.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل حول المشاكل التي يعاني منها الطفل المتأتئ.
والطفل المتأتئ يا أحبائي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم بسهولة بسبب عاهة منذ الولادة،
ولذلك فهو يشعر ربما يشعر بالخجل أو بالحرج.
نعم يا أصدقاء، وعلينا في هذه الحالة مساعدته والوقوف بجانبه وعدم إحراجه، لا أن نضحك عليه لا سمح الله ونستهزئ به.
إذن يا جنان يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه بسام. كان يعاني منذ البداية صعوبة في الكلام، ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه. ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه، لأنه لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلهم. كان البعض من أصدقائه يحاول أن يهزأ به ويستخف به، وهذا ما كان يولد لدى بسام شعورا باليأس أن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى. تعالوا أحبتي الحلوين نتابع قصة صديقنا بسام وما حصل له.
هدوء هدوء يا أولاد.
هدوء، يقول المعلم هدوء.
هدوء هدوء
هدوء، اسكتوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
عليك السلام.
والآن لنبدأ الدرس، هيا افتحوا كتبكم.
هيا. يا أستاذ، أي صفحة يا أستاذ؟
نعم لقد نسيت، هيا افتحوا كلكم الصفحة 17.
حاضر يا أستاذ. حاضر
يا أستاذ. حاضر
يا أستاذ. حاضر يا أستاذ.
والآن من يبدأ بالقراءة؟ ها؟
أنا أقرأ يا أستاذ. أنا أقرأ.
على مهلكم، على مهلكم يا أولادي.
أستاذ.
نعم.
أستاذ.
تفضل يا ناصر. نعم.
عفوا يا أستاذ، كنت أقصد أن تطلب من بسام القراءة.
كم مرة قلت لكم لا أريد أن يستهزئ أحد بزميلكم بسام، ها؟
عفوا يا أستاذ، صدقني أنا لم أهزأ.
هيا اجلس، هيا يا ناصر.
ولكن بسام قد قرأ كثيرا يوم أمس، وكان يتمنى أن يقرأ أمام التلاميذ.
صحيح يا بسام يا ولدي.
لا يا أستاذ.
هدوء هدوء. هيا يا بسام يا ولدي، حاول أن تقرأ شيئا، أنا سوف أساعدك.
نعم، لقد قال العصفورة أنا
هيا يا بسام، هيا هيا لا تخجل، فأنت تقرأ بشكل جيد. هيا
هدوء هدوء، افسحوا المجال لزميلكم بسام لأن يقرأ.
يا أستاذ، نعم. يبدو أن بسام لم يقرأ جيدا الدرس يوم أمس.
عفواً
حسناً يا بسام، حسناً يا بسام، اجلس. شكراً لك، شكراً لك يا بسام.
يا بسام، يا بسام، لا أعتقد أنك ستقرأ في يوم ما.
يكفي يكفي هذا، يكفي بدون تعليق. هيا يا محمد اقرأ أنت الدرس، هيا.
حاضر حاضر يا أستاذ.
أحبائي، راح ناصر يضحك ويضحك على زميله بسام بسبب أنه لم يتمكن من قراءة الدرس كالعادة بسبب التأتأة التي هو مصاب بها، أي بسبب الصعوبة في الكلام التي يعاني منها. ولما انتهى الدوام وخرج التلاميذ من المدرسة، راح ناصر وبعض الزملاء مثله راحوا يستهزئون ببسام، بينما بسام كان يتحمل ويصبر، ولكن الصبر له حدود، فلم يتمكن بسام من التحمل أكثر، ولذلك فقد حصل شيء غير صحيح وغير جيد بين بسام وبين ناصر. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا نتابع معا الذي حصل بين ناصر وبسام وماذا فعل بقية الزملاء، ولكن بعد فاصل قصير.
هيا يا بسام، هيا اقرأ لنا قليلا لكي نستمتع بصوتك.
يكفي ما قلته يا ناصر، يكفي.
أرجوك أرجوك، هيا يا صديقي، هيا هيا اقرأ قليلا.
قلت لك يكفي ناصر، لقد بدأت أزعج منك، أرجوك أن تتركني.
حسنا حسنا، تلك أمك إنها تنتظرك، هيا هيا ثب إليها بسرعة. هيا
قلت لك لا تستهزئ أكثر.
هيا هيا
مفهوم؟
هيا ثب يا بسام. مع السلامة يا بسام.
يكفي يا ناصر، يكفي قلت لك.
شكرا يا صديقي، شكرا.
أنت تسخر مني.
أحبائي الحلوين، استمر ناصر بالاستهزاء بصديقه بسام، وكان يفكر أن بسام لا يجرؤ على منعه أو إيقافه عند حده، ولذلك فقد التفت بسام إلى ناصر وضربه ضربة على وجهه، ثم بدأ الشجار بينهما.
لقد توسلت بك يا ناصر أن تكف عن الاستهزاء بي. يكفي يا ناصر.
وماذا ستفعل؟ هل تهددني؟
سوف أضربك.
من؟ أنت؟
إذن خذ.
يا إلهي، أيها الأحمق، ماذا فعلت؟
لقد حذرتك وأنت لم تكف عن الاستهزاء بي.
أيها الملعون،
أنت ملعون.
أيها الملعون.
يا بسام، يا ناصر، على مهلكما. يا بسام،
وجهي
يا ناصر.
سوف أضربك ضربة أخرى يا ناصر لأنك أهنتني كثيرا.
يا بسام لا تضربه، يا بسام لا تضربه.
لقد أذيتني، أذيتني، يكفي يا بسام أرجوك.
مرة أخرى
يا بسام أتركه، أرجوك يا بسام أتركه.
أيها الأحمق ماذا تفعل
أنت يا ناصر؟
وقد اشتد الشجار بين ناصر وبسام، وراح بسام يضرب ويضرب. أمسكت الأم بابنها بسام وراحت تحاول أن تهدئه.
اتركيني يا أمي، لقد استهزأ بك كثيرا.
لا يجوز ذلك يا بني، لا يجوز.
لا لا لا.
لقد ضربني كثيرا يا خالة،
ولكن الحق معه، لقد كان الذنب ذنبك أنت يا ناصر.
أنا؟
نعم يا بني.
نعم
أنا لم أفعل شيئا ولم أقل له شيئا.
لا يا ناصر، كنت تستهزئ به كثيرا.
ولكن يا خالتي أنا لم أهزأ به، كنت أمزح معه
يا
فقط.
بني، الصعوبة في الكلام التي يعاني منها ابن بسام لا يجوز أن نهزأ بها.
ها؟
فهو لم يكن يريد أن يكون طفلا متأتئا، هو جاء إلى الدنيا هكذا يا ناصر. يوم بدأ بالكلام كان يجد صعوبة في الكلام.
عفوا يا خالة، أنا أعتذر.
ولذلك يا ناصر عليك أنت وزملائك أن تساعدوه في الكلام، لا أن تستهزئوا به يا ناصر.
عفوا يا خالتي أنا أعتذر.
اليوم بالذات استهزأ بي كثيرا ناصر.
أنا أعتذر، أنا أعتذر منك يا بسام.
إنه فعلا يعاني من صعوبة في الكلام يا ناصر، لكنه طفل ذكي ومجتهد ويمكن أن يساعدك في حل دروسك.
صحيح
صحيح يا بسام، هل يمكن أن تساعدني في حل الدروس والواجبات؟
نعم أستطيع ذلك يا ناصر.
نعم يا ناصر، كن صديقا لبسام ولا تحاول أن تهزئ به بعد ذلك.
حاضر يا خالة، حاضر.
أحسنت يا ناصر،
أنا فعلا أعتذر منك وأعتذر من بسام أيضا.
لا بأس يا ناصر،
أنت صديقي فعلا، أنا أحبك.
وهكذا يا أحباء الحلوين صار بسام وناصر صديقين حميمين، وراح ناصر يدافع عن بسام لو أراد أحد الأصدقاء أن يهزأ به. وأنتم أيضا يا أحبائي نتمنى أن تساعدوا كل صديق لكم يجد صعوبة في الكلام وأن لا تهزأوا به. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع عمري،
أتل السطر وراء السطر. سطري فالقرآن ربيع العمر.
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
وارجع يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. قرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن.
أحبتنا نريد أن نقول لكم أن البعض، نعم البعض، لا نقصدكم أنتم، نقصد البعض منكم ممن لا يحترمون الآخرين ودوما يسيئون الأدب مع الآخرين عندما يواجهون من يتلكأ في الحديث فيقومون باستهزائه.
أجل، كما تعرفون أحبتنا فهذا عمل فاحش، عمل سيء. وبالإضافة إلى أن المستهزئ يكون مقبوحا عند الناس فهو أيضا يكون مطرودا من الله، أي أن الله سوف لا يحبه إلا إذا تاب من عمله ذاك.
أحبتنا، إن التأتأة في الكلام لدى البعض لا تدعو إلى الاستهزاء به، بل يجب أن نتعامل مع هذه العاهة بكل احترام وأن نسمح للشخص بالحديث. يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مريم حيدر من العراق. بعض الأطفال منهم وصغار وجدوا تأتأة بالكلام، وأكثر الناس كانوا يتمسخرون يستهزئون بهم، وهذا الشيء ليس جيدا، لأنه هاي الحالة حالة مرضية، والإنسان ما لازم يتمسخر ويستهزئون بهم، لازم نساعدهم ونداريهم لكي يتخلصوا من هاي المشكلة. ويوجد قسم آخر من الأطفال اللي مع مرور الزمن صار عندهم ظروف، فصار عندهم تأتأة في الكلام. وابن عمي مثلا كان طفلا صغيرا وخاف من شيء وصار عنده تأتأة في الكلام، وأصدقاء وأقرباء كانوا أكثرهم يستهزئون به ويتمسخروها. فأنا نصحتهم وقلت لهم إنه هاي الشيء يعني ما لازم يسووها، فليس صحيحا. نحن نحب لازم نساعدهم ونصبر يعني حتى نعالجهم حتى يطيبون بسرعة ويتخلصون من هاي المشكلة. وأنا أرجو من كل الأصدقاء الأعزاء إنه إذا أحد من أقربائهم عنده هاي المشكلة يساعدوه، لا يستهزئون به حتى لا تتأذى روحيتهم ويتخلصون من هاي الأزمة بسرعة، أو بمساعدة والديهم أو مساعدة أقربائهم أو الدكاترة حتى يعالجوهم بسرعة ويتخلصون من هاي الأزمة المزعجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. ماذا علينا فعله إذا واجهنا شخصاً له حالة التأتأة في الكلام؟
أحسنتم يا أصدقاء، علينا أن نصغي إليه جيداً
وعلينا أن نفسح له المجال بالتحدث بكل راحة، لا أن نقاطعه أو نصحح الكلمات التي يتلكأ فيها.
وعلينا أيضاً أن نعبر عن الحب والحنان له، لأن الحب والحنان والعاطفة من أهم العوامل التي تساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة والتخلص منها بسلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. قال الأب لابنه: كيف أديت امتحان الرياضيات؟ فأجاب الابن:
أجبت خطأ على سؤال واحد.
قال الأب: لا بأس يا بني، كيف أجبت عن سائر الأسئلة؟ قال الابن:
لم يبق لي وقت للنظر في بقية الأسئلة.
قال القاضي للسارق: أما تخجل من نفسك أيها السارق، فهذه المرة الثانية التي تأتي إلى المحكمة؟ فقال السارق: وماذا عنك أيها الحاكم، فأنت يوميا تأتي إلى المحكمة.
قال المعلم: عندك 5 شوكولاتة، يأخذ منك صديقك 2 منها، كم تبقى لك؟ فأجاب الطالب:
5 شوكولاتة مع صفعة على وجهه.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، لا ننسى أن كل مرض له علاج، كما أن لهذه الحالة أي التأتأة في الكلام لها علاج وبعض الأدوية، لكن الشفاء أبدا ودائما بيد من؟ بيد الله تعالى.
إذن علينا أن ندرك أن حالة التأتأة في الكلام، وإن كان في بعض الأحيان حالة مرضية ويجب المسارعة لعلاجها، إلا أنها يجب أن لا تكون سبباً لخجلنا من التحدث في الصف وأمام الآخرين. فإذا ظل الإنسان يفكر في التأتأة في الكلام لتأخر عن اكتساب مهارات أخرى في الحياة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الطماطم تصنف من الفواكه والموز يصنف من الأعشاب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن طول مجموع الأوعية الدموية للإنسان يبلغ قرابة 100,000 كيلومتر، مما يكفي للف الكرة الأرضية مرتين ونصف؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يقول صديقنا سامي: في أحد الأيام وكنت في الصف الثاني الابتدائي وفي طريق عودتي إلى البيت من المدرسة، توقفت لإكمال الحديث مع بعض الرفاق قبل أن نفترق، كل واحد إلى طريقه، ولا أذكر ما هو بالتحديد الحديث الذي استدعى وقوفنا على ناصية الطريق مدة من الزمن، ولكنه بالتأكيد كان عن لعب الصغار وتساليهم، وليس لكلامنا علاقة بالدراسة. ثم مضى كل واحد منا في طريقه، وقبيل وصولي إلى البيت شعرت أني فقدت شيئا كنت أحمله، لم أنتبه إلى ذلك من قبل، فبسطت يدي بحركة عفوية، ثم عدت راكضا أبحث عن حقيبة الضائعة.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: توقفت في المكان الذي كنت أقف فيه مع رفاقي، نظرت على الحائط الذي نسيت عليه حقيبتي، لكني لم أجدها، فقد كان أحدهم قد أخذها، فعدت إلى البيت باكيا. استغربت أمي من بكائي وسألتني عن السبب، وبعد أن أخبرتها ارتدت ثياب الخروج ثم خرجت معي إلى المدرسة. حاولت أن أشرح لها أني لم أنسى الحقيبة في المدرسة، لكنها اعتقدت أنني نسيتها في الفصل وأرادت أن تتأكد من ذلك بنفسها. عدت إلى المدرسة مع أمي ولم يكن أحد هناك غير الفراشين.
طلبت أمي من إحدى الفراشات أن تذهب معها إلى فصلي لتبحث عن الحقيبة، كنت متأكدا أنها ليست في الفصل، ولكن أمي ظنت أني لا أعرف المكان الذي نسيتها فيه. وبعدما سألتني عن المقعد الذي كنت أجلس فيه بحثت ولم تجدها، ثم قررت العودة إلى البيت على أمل أن نجدها على الطريق. وفي أثناء عودتنا وفي الجهة المقابلة لمكان وقوفنا، كان هناك بقالة على الشارع المقابل لصاحبها العم سليم، وكانت الحقيبة موضوعة على كيس أرز أو كيس حمص، لم أعد أذكر تماما، لكني أذكر أن الكيس كان كبير الحجم وكان لونه بنيا، وكانت حقيبتي موضوعة أعلى الكيس وفي مكان بارز. فتركت يد أمي وقطعت الشارع مسرعا، فرحا بعثوري أخيرا على حقيبتي. وفي هذه اللحظة كانت سيارة مسرعة تسير في الطريق.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: أطلق سائقها سيلا من الشتائم وهو يضع يده على الزمور ويدوس بقدمه على مكابح السيارة التي كان زعيقها يملأ المكان، لكني وصلت بسلامة إلى الحقيبة وأمسكتها بكلتا يدي وشددتها إلى صدري، فأسرعت أمي وضمتني إليها بحنان بعدما أصابها رعب شديد. التفت فرأيت الناس قد تجمعوا حولي للاطمئنان علي، لكني كنت مشغولا بحقيبتي ولم أهتم بزعيق المكابح ولا ببوق السيارة ولا بكل الناس من حولي، وأخيرا عادت لي حقيبتي. يقول سامي: كم كنت عجولا في تلك اللحظة، وقد حفظني الله من الحادث.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عورى إسلامنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا، نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك فقرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه:
اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته.
الإمام سلام الله عليه يشير في هذه الفقرة من الدعاء إلى قضية التلاوة وقضية الرعاية. بداية، تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم من المسائل التي حث عليها القرآن نفسه وحث عليها أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا، وكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيضا: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. يقول: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الأخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أيضا يقول: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، إلى ما هنالك من نصوص شريفة تؤكد على قضية التلاوة وعلى أهمية التلاوة، وأن يحافظ ويواظب الإنسان على تلاوة وقراءة القرآن الكريم. لكن المهم في هذه التلاوة لا مجرد التلاوة فقط، وإن كانت التلاوة بحد ذاتها فيها ثواب كثير وقد حث عليها الشرع وحث عليها الإسلام والقرآن، لكن الأهم من التلاوة هو رعاية القرآن الكريم والعمل بأحكام القرآن الكريم واتباع آيات القرآن الكريم. المهم هو هذا، ولذلك النصوص الشريفة أكدت على هذه المسألة تأكيد بالغ، أن تلاوة القرآن بصورة عامة مهمة وجيدة ومطلوبة، وينبغي أن لا يغفل الناس عنها وأن لا ينقطعوا عن تلاوة كتاب الله، لكن المهم أو الأهم هو أن يتلو الإنسان القرآن حق تلاوته. حق تلاوته يعني يتبعه، يعني يرعى حدوده، يرعى أحكامه، وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. مثلا في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في تفسير هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول سلام الله عليه: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه، يعني لا يرتل القرآن فقط ولا يقرأ ولا يتلو القرآن فقط، وإنما يتدبر فيه. لاحظ: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. ما هو، ثم يقول سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام: ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. فإذا التلاوة مهمة، ولكن الواقع أن الأهم هو تدبر معاني القرآن الكريم، تفهم معاني القرآن الكريم، والعمل طبق آيات وأوامر القرآن الكريم، وعلى حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبعونه حق اتباعه. من هنا يشير الإمام سلام الله عليه إلى هذه القضية، يقول: اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، إذا أعنتنا على تلاوة القرآن الكريم، وفرت لنا الفرصة الكافية، الوقت الكافي، صفاء الذهن، القوة البدنية، المهم وفقتنا على كل حال على تلاوة القرآن، اللهم فإذا أفدتنا المعونة، يعني أعطيتنا العون وساعدتنا على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته. جواسي ألسنتنا، الجاسي هو الشيء الصلب، هو الشيء القوي، هو الشيء غير اللين، فكأنه هذه الألسن جاسية قاسية صلبة متكلسة، كأن القرآن يرطب الألسنة كما أن الواقع القرآن يرطب القلب. هذه كلمات القرآن ترطب اللسان، ومعاني القرآن ترطب القلب. فيا الله، إذا كنت قد أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. وهذه هي القضية المهمة، لأنه كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كما ورد في الروايات. كثير من الناس يقرؤون القرآن كما يقرؤون الصحيفة، كما يقرؤون الجريدة، لا يتدبرون في معاني هذه الكلمات التي يقرؤونها، لا يقفون عندها ولا يعملون طبقها. تلاوة القرآن ينبغي أن تكون مقدمة للعمل بأحكام القرآن. أما إذا كانت هناك فجوة، كما نرى عند بعض الناس، تراه مثلا دائما يقرأ القرآن، وهذا عمل جيد بحد ذاته، ولكن تجد هناك فاصلة، تجد هناك فجوة بين أخلاق القرآن وبين أخلاقه. طيب، أنت إذا كنت قارئا للقرآن ومحافظا على تلاوة القرآن، عليك أن تكون أخلاقك كأخلاق القرآن، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئلت عنه إحدى زوجاته عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فإذا المهم هو رعاية القرآن، رعاية أحكام وآداب وأخلاق القرآن الكريم. اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. والحمد لله رب العالمين.
فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل.